ألم تر إلى الذين قيل كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق أو تولوا إلا كذا. الشاهد عندنا كانوا يؤمرون بكف أيديهم ولم يسمح لهم بقتال. ما اغتال مؤمن كافرا في مكة 13 سنة أبدا، لم يسمح ولا في المدينة، حتى نزلت أذكومين للذين يقاتلون لأنهم يقاتلونهم بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. ثم تتابعت الآيات من هذه، قول لهم قتال من يقاتلهم والكف عمن يكف عنهم. فتر من الزمن انتصر الإسلام وانتصرت دولته، فأمروا أولا بتطهير الجزيرة حتى لا يبقى فيها دينان أبدا، لا يجتمع دينان في الجزيرة. بعد طهر الجزيرة قاتلوا الذين يلونكم، كلما اتسعت الحدود جاء من يلينا، حتى لم يبق على الأرض من لا يعبد الله. هذا هو المطلوب الواجب. فإن عجز المسلمون عجزهم مؤقت، يوم ما يزول ويقوون ويقدرون يقاتلون يدخلون لرحمة الله. فالآن قوله تعالى وقاتلوا في سبيل الله هذا قيد، وسبيل الله هي أن يعبد وحده وتعلو كلمته، هذا سبيل الله. وقاتلوا في سبيل الله لا في سبيل قبلية ولا مال ولا سمعة ولا انتصارات، وإنما الدافع الأول والأخير هو أن نقاتل من أجل أن يعبد الله وحده لا هدف سوى هذا. الذين يقاتلونكم والذين لا يقاتلونكم لا تقاتلون ولا تعتدوا بقتالهم، إن الله لا يحب المعتدين. هذه فترة من الزمن. واقتلوهم حيث ثقفتموهم، الذين قاتلوكم وحاربوكم اقتلوهم حيث تمكنتم منهم، وأخرجوهم من حيث أخرجوكم من دياركم، ما أخرجوهم من مكة. والفتنة أشد من القتل، يعني ذنب الشرك ومصيبة أعظم من القتل. ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام، أو المراد به مكة والحرم لا المسجد فقط. ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام أي في حرم مكة حتى يقاتلوكم فيه. ولهذا سنة 8 لما دخل الرسول صلى الله عليه وسلم ورجال فاتحين أعلن أن مكة حرم الله، حرمها الله منذ أن خلق السماوات فهي حرام إلى يوم القيامة، ولم تحل إلا ساعة فحلها الله لي ثم عادت حرمتها إلى الأبد. ولا تقاتلوا عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، فإن قاتلوكم إذن فاقتلوهم كذلك، أي قتالكم لهم وإخراجكم لهم كذلك جزاء الكافرين، هم قاتلوكم وأخرجوكم. فإن انتهوا فدخلوا في الإسلام وعبدوا الله وحده فإن الله غفور لهم ورحيم بهم، لا يحاسبهم ولا يجزيهم على شرهم وكفرهم وقتالهم لكم قبل إسلامهم، وعد الله الصادق. فإن انتهوا عن الشرك والظلم وقتال المؤمنين فإن الله غفور رحيم سيغفر لهم ذنوبهم ويرحمهم. وقوله وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، هذا في الجزيرة، فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين، إذا كفوا عن قتالكم كفوا عنهم فإنه لا عدوان إلا على من ظلم. وأطلق العدوان هنا من باب المشاكلة فقط، وإلا قتالنا من قاتل لا يسمى عدوان ولا ظلم، مثل وجزاء السيئات سيئات مثلها. ما هي بسيئة، لكن من باب المشاكلة في اللفظ. إذن وإليكم شرح هذه الآية أو الآيات، أولا مفرداتها أو كلماتها كما هي في التفسير. قال: سبيل الله معناه الطريق الموصل إلى رضوانه وهو الإسلام، والمراد إعلاء كلمة الله، هذا سبيل الله الإسلام، لأنه يصل بالسالك إلى الجنة. الإسلام معناه أن من أسلم قلبه لله وجل عبد الله وحده. إذن فسبيل الله الطريق الموصل إلى رضوانه تعالى وهو الإسلام، فلن يظفر إنسان رضى الله ما لم يسلم له قلبه ووجهه. الذين يقاتلونكم أي المشركون الذين يبدؤونكم بالقتال، الذين يقاتلونكم المراد منهم المشركون الذين بدأوا أو يبدؤون بالقتال. ولا تعتدوا أي لا تجاوزوا الحد فتقتلوا النساء أو الأطفال أو من اعتزل القتال من الرجال. نقاتل ولكن في عدل لا في ظلم واعتداء، فلهذا لا يحل قتل النساء ولا الأطفال ولا من اعتزل القتال ولم يرضى به. فالنساء إن قاتلنا ودخلنا المعارك يقتلنا، كذلك أهل الصوامع ورهبان العباد من اليهود والنصارى إن بقوا في صوامعهم وعبادتهم لا يحل قتالهم، فإن دخلوا المعارك وحملوا السلاح يقتلون، والأطفال أمرهم واضح لا يقتلون. وقولوا ثقفتموهم أي تمكنتم من قتالهم، وقوله الفتنة أي الشرك، وقول المسجد الحرام المراد به مكة والحرام من حولها. ويكون الدين لله بأن لم يبقى من يعبد غير الله تعالى. وقوله فلا عدوان أي لا اعتداء بالقتل والمحاربة إلا على الظالمين، أما من أسلم فلا يقاتل ولا يقتل. كان هذا شرح الكلمات. أما معنى الآيات، قال: هذه الآيات الثلاث وهي وقاتلوا في سبيل الله إلى قوله جزاء الكافرين، هذه الآيات الثلاث من أوائل ما نزل في شأن قتال المشركين، من أوائل ما نزل من الآيات في شأن قتال المشركين، وهي متضمنة الإذن لرسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين بقتال من يقاتلهم والكف عمن يكف عنهم، متضمنة الإذن لرسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين من أتباعه الإذن لهم بقتال من يقاتلهم والكف عمن يكف عنهم. وقال تعالى: وقاتلوا في سبيل الله أي في سبيل إعلاء كلمة الله ليعبد وحده. قاتلوا من؟ الذين يقاتلونكم، واقتلوهم حيث تمكنتم منهم، وأخرجوهم من دياركم من ديارهم كما أخرجوكم أيها المهاجرون من دياركم، لأن المهاجرين في المدينة هم الذين يعودون إلى قتال أهل مكة. ولا تتحرجوا من القتل، فإن فتنتهم للمؤمنين لحملهم على الكفر بالاضطهاد والتعذيب أشد من القتل نفسه. ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، فلا تكونوا البادئين، فإن قاتلوكم فاقتلوهم، كذلك القتل والإخراج الواقع منكم لهم يكون جزاء كل كافر يعتدي ويظلم. فإن انتهوا من الشرك والكفر وأسلموا فإن الله يغفر لهم ويرحمهم لأن الله تعالى غفور رحيم. أما الآية الرابعة في هذه الآيات وهي قوله تعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، هذه الآية مقررة لحكم سابقاتها إذ فيها الأمر بقتال المشركين الذين قاتلوهم قتالا يستمر حتى لا يبقى في مكة من يضطهد في دينه ويفتن فيه ويكون الدين كله لله فلا يعبد غير الله عز وجل في مكة. وقوله فإن انتهوا من الشرك بأن أسلموا ووحدوا فكفوا عنهم ولا تقاتلون إلا عدوانا إن على الظالمين، وهم بعد إسلامهم ما أصبحوا ظالمين. إذن هداية الآيات، ما في هذه الآيات من هداية إلهية؟ أولا وجوب قتال من يقاتل المسلمين والكف عمن يكف عن قتالهم، وهذا قبل نسخ هذه الآية. أما الآية الختامية من آخر سورة التوبة وآخر ما نزل يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار. من هم الذين كيف يلوننا؟ مثلا الآن لنفرض أن البلاد التي حول الجزيرة ما زالوا كافرين، هل نزحف نقاتل تركيا قبل الشام، نقاتل إيران قبل بغداد؟ الجواب لا، نقاتل الحبشة قبل اليمن؟ لا، مثلا اليمن داخل الجزيرة. نقاتل شمال افريقيا قبل المصريين؟ الجواب لا، نقاتل الذين يلوننا، فاذا اسلموا دخلوا في رحمه الله يصبح جيرانهم من الجهه الثانيه هم جيراننا، وناخذ في القتال حتى تتسع دائره الاسلام وتنتظم الارض كلها. وهذا له مثل عامي، بركة ماء أو مستنقع واسع، خذ حجر وارمها في وسطه تنفتح دائرة ولا لا؟ ثم لا تزال تتسع 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 حتى تصل إلى كل حافاته. هذا واضح، ما نتجاوز بلد مجاور ونذهب نقاتل من وراه، لا يصح هذا. أولا الذي يلينا أولى بالرحمة والإحسان من كان بعيدا، والناس يعرفون أن الصدقة أولى بها المقربون، لأن هذه الدعوة ما هي دعوة استعمار واستغلال واستبداد، هذه دعوة نشر الهدى والرحمة بين البشر، ومن والله رب الجميع هو الذي أذن في هذا وأمر به. وهكذا فعل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما وصلوا إلى الأندلس إلا بعد ما فتحوا شمال أفريقيا، ما وصلوا إلى جبال الألب في مصر في فرنسا حتى فتحوا الأسبان. وهكذا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار. فلهذا شأن الجهاد كشأن تحريم الخمر. الخمر ما حرمت في يوم واحد أو في آية واحدة، في فترات. أول ما نزل فيها أننا إذا شربناها لا نصلي، لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، بعد نزلت أولا لا تقربوا الصلاة وأنت سكارى، فمن كان سكران لا يحل له أن يدخل في الصلاة حتى يزول سكره ويتوضأ ويصلي. هنا حدثت التساؤلات، لماذا إذا نشرب الخمر؟ فنزلت يسألونك عن الخمر والميسر، فأجاب الله تعالى قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس، وإثمهما أكبر من نفعهما، واستمرت فترة من الزمن. فكان عمر يرفع صوته يا ربي بين لنا في الخمر بيانا شافيا، يا الله بين لنا في الخمر بيانا شافيا. فنزلت آخر آية في سورة المائدة، يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر إلى قوله فاجتنبوه. فهل أنتم منتهون؟ قال عمر انتهينا يا ربنا. فأريقت في أزقة المدينة حتى أجرت في الأرض. فكذلك القتال، كم كان يتمنون ويطلبون الإذن من الرسول، لما نقتل فلان لما تلا؟ قل المصبر أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. فلما قويت شوكتهم وأصبحوا أهلا نزلت أذن الذين يقاتلون، نزلت هذه الآية قاتلوا من يقاتلوكم. ثم الآية الختامية، قبل الختامية أعطوا المشركين عهودا 4 أشهر، إما أن تسلموا أو تخرجوا من الجزيرة، لأن وفاة الرسول قربت ولم يصلح أن يموت الرسول وفي الجزيرة من يعبد غير الله، لتكون قبة الإسلام وبيضته. وبعدها من وراءها نزلت آية قاتل الذين يلونكم، فتحمل مسؤوليتها أبو بكر الصديق، فبعث بجيش أسامة إلى الأردن والشام، عمر بعث بجيشه إلى العراق وفارس، وهكذا عثمان بعث بجيشه إلى شمال أفريقيا وإلى الأندلس، وأخذ الإسلام ينتشر، وأصبحت حدودنا كريم وراء الهند نهر السند. ووقفنا بكيد أعدائنا ومكرهم، لكن في يوم ما لو يعود لنا سلطاننا وقدرتنا وقتالنا نطبق أمر الله عز وجل، نبدأ من جديد بإسبانيا لأنها في حدود المغرب، نبدأ بروسيا لأنها في حدود يوغوسلافيا، وهكذا. يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة، بالسلاح العتاد والقوة، واعلموا أن الله مع المتقين. ومعنى هذا اتقوا الله في كل أوامر ونواهيه. فالتفريط في السلاح والعتاد أيضا معصية، صاحب ما ينتصر. الخلاف والفرقة هي آيات الهزيمة، الإعلان عن معاصي الله والمجاهرة بها أهلها ما ينتصرون. فكلمة واعلموا أن الله مع من، ما قالوا اعلموا أن الله معكم. والمفروض يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله معكم، ما قال هذا. المفروض أن يقول أن الله معكم، وحينئذ يكونون مخدوعين. قال والله معنا، إذا غني وبات يشرب الخمر غدا قاتل، اللهم معك. لا إله إلا الله. واعلموا أن الله مع من، مع المتقين الذين يتقون غضب الله بترك معاصيه ومعاصي رسوله. أما نحن قاتل ونحن مرتكب الجرائم والموبقات لن ينصرنا، أبسط ما يكون إذا اختلفنا انهزمنا، حرام الخلاف بيننا. أبسط ما يكون إذا ما عددنا العدة ولا سلاح ولا، والله يقول وأعدوا ونحن نقول لا، ما في حاجة الله معنا، والله ما انتصروا. من ألطف ما نسمع، ما قال والله معكم، المفروض هو هذا. يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيهم غلظة واعلموا أن الله معكم. لو تمت هكذا لغن المؤمنون, ما أصبح يبالي بالمعصية. الانتصار حتما, الله معنا. فبدل معكم قال مع المتقين, إن استقيتم أوامرنا نحن معكم, عصيتم تركناكم لأنفسكم. الهداية الأولى وجوب قتال من يقاتل المسلمين والكف عمن يكف عن قتال, وهذا أيضا وإن نسخ في هذه الآية غير منسوخ في الأخرى. ما قلنا الخطة هي أن الذين يلوننا في الشمال في الجنوب في الشرق في الغرب نعسكر حقيقة أمامهم ثم نراسلهم وهم مخيرون بين الدخول في الإسلام ليكملوا ويطهروا ويشهدوا ولا شيء درهم واحد ما يؤخذ منهم, بل نحمل إليهم إن كانوا فقراء الأموال. فإن رفضوا يسمحون لنا أن ندخل ديارهم لتعليم الناس وهدايتهم ولنطبق بينهم شرع الله لإصلاحهم وإكمالهم, ويعطون ما يسمى بالجزية, يعني نقد لا قيمة له, فقط إعلان على أنهم دخلوا في ولاية المسلمين وحمايتهم. فإن رفضوا لم يبق حينئذ إلا أن نقاتلهم حتى يقضعوا. من نقاتل؟ نقاتل جيوش وحكومة والشعب المسكين لما يبقى محروم من هداية الله. فنقاتل, فإذا هزمناهم أي هزمنا الجيوش دخلنا ونشرنا الرحمة والخير والهدى بينهم. ثانيا, حرمة الاعتداء في القتال. ويكون الاعتداء في القتال بماذا؟ مثلا بالإحراق بالنار, ما يجوز. يكون الاعتداء بقتل الأطفال, كيف تفل يقتل أو يضرب أو يوضع. يكون الاعتداء بقتل النساء, النساء حسب سنة الله تعالى ما يبرزن للقتال, وإن حدثت حادثة نادرة لا قيمة لها, النساء لا يقاتلن أبدا. والآن بعض حكوماتنا المتقدمة جيشت النساء, أضحوك هذه. أظن رأيت في المجلة مجاهدات, والشاهد عندنا هذا خبط وضلال وتفاهة في العقول. نعرض عن الإسلام ولا نطبق قواعده ولا شائعه, ونجيش النساء ونجعل حارسات والمجاهدات لمن عدم الرجال أو مضيع في كل مكان. إذن حرمة الاعتداء في القتل أو في القتال بقتل الأطفال والشيوخ والنساء إلا أن يقاتلنا, شيء آخر. من أين أخذنا هذا الهداية؟ من أية آية؟ أيوة, وقاتل, نعم, الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا. رابعا, ثالثا, حرمات القتال عند المسجد الحرام, أي في مكة والحرم. اللهم إلا أن يبدأ العدو بالقتال فيه. لما دخل الرسول صلى الله عليه وسلم باثنى عشر ألف هل دخلوا ليقتلوا المشركين؟ لا أبدا. من قاتلهم قتلوا, من أسلم وانقاد ما. ومع هذا أعلن الرسول عن حرمتها من يوم خلق الله السماوات والأرض, وأنها حرام إلى يوم القيامة, ولم تحل إلا ساعة من نهار أحلها الله لرسوله, ثم عادت حرمتها إلى يوم القيامة. لكن لو أن شخص أو أشخاص هربوا إلى مكة لصوص فما الحكم؟ الأولى أننا نلقي القبض عليهم ونخرجهم خارج الحرم ونعدمهم إذا كانوا قد قتلوا ولا نقتلون في الحرم. هم قاتلوا إخواننا خارج مكة في جدة في كذا في الطائف وهربوا إلى الحرم، هل نقتلهم في الحرم؟ الذي عليه الجمهور أن يخرجوا إلى خارج الحرم ويقام عليهم حد القتال أو القتل خارج الحرم، امتثالا لقول الله تعالى ولا تقاتلون عند المسجد الحرام. لكن لو هاجموا ودخلوا برجالهم إلى مكة ماذا نصنع؟ نقاتلهم، ما دام قد قاتلونا فيه لا بد وأن نقاتلهم. رابعا الإسلام يجب ما قبله. ما معنى يجب؟ يقطع الجب القطع. ما قبل إسلام المرء يطرى كله، لو قتل ألف مقتول وأخذ مليار دولار وفعل ما فعل، إذا أسلم جاء في عهد جديد الأول كله معك عنه، لا يطالب به ولا يؤاخذ به أبدا. الإسلام يجب ما قبله، والتوبة أيضا تجب ما قبله. كان يشرب خمرا، كان يتعاطى ربا، كان عاقا لوالديه، كان خائنا لجيرانه، كان ثم تاب توبة نصوحة، ما يبقى مطالب بشيء. اللهم إلا الحقوق الخاصة بالأفراد، ما يعده إلى أصحابه. التوبة أيضا تجب ما قبلها، التوبة النصوح التي صاحبها لا يعود إلى الذنب ولو صلد وقتل وحرق. الإسلام يجب أن يقطع ما قبله. ما الدليل على هذا؟ هو قوله تعالى فإن انتهوا عن الشرك والكفر وقتالكم وأذيتكم وإخراجكم من دياركم فإن الله غفور رحيم. فإن انتهوا وتابوا فالله عز وجل يغفر لهم ويرحمهم. لماذا؟ لأنه تعالى غفور رحيم. الإسلام يجب ما قبله، هذا أخذناه من قوله تعالى فإن انتهوا عن قتالكم وحربكم عن الشرك والكفر والفسق والفجور فإن الله غفور رحيم، فسيغفر له ويرحمهم لأنه هذا وصفه الغفور الرحيم. خامسا وجوب الجهاد. وجوب الجهاد أي قتال الكفار من أجل أن يعبد الله وحده، هذا قتال واجب وهو فرض كفاية، وفرض الكفاية يقال فرض العين. فرض العين هو ما تعين على كل واحد من أهل الجهاد، ذكر ليس بأعرج ولا مريض ولا أعمى، ليس بشيخين قابل للقتال، هذا هو الذي يتعين عليه القتال. أما النساء والأطفال والمرضى والعميان والعرج فلا لا. فهذا الجهاد فرض كفاية إذا قام به بعض المؤمنين وأدوا الواجب وانتصروا أو دفعوا عن المسلمين الخطر، الآخرون لا يأتمون أبدا. نعم يحرمون الأجر ما في ذلك شك، ما داموا جالسين ولا يقاتلون كيف يثابون؟ كل ما في الأمر أنهم لا يأثمون، ومن أراد الثواب فليخرج، إلا إذا قال إمام المسلمين لا تخرجوا حينئذ أطاعوا إمام المسلمين أطاعوا الله فهم مأجورون لأن قلوبهم مع الجهاد. فالذين رجعوا لبعضهم وعجزهم وقلوبهم تتحرك. إذن وجوب الجهاد وهو فرض كفاية إذا قام به جيوش المسلمين أو مقاتلهم سقط الواجب عن الباقين. فإن عاجز الجيش ولم يقدر على الفتح أو الدفع حينئذ تعين على المؤمنين أن يكملوا ذلك النقص ويسقط الواجب حينئذ. ما أتموا ذلك يتعين عليهم. ولهذا يقول أهل الفقه يتعين الجهاد ويكون فرض عين في ثلاثة مواطن. الأول أن يداهم العدو مدينة من مدننا في حدوده ميناء من موانينا. أهل المدينة أو المنطقة يجب أن يقاتلوا هذا العدو نساء ورجالا حتى يردوا من حيث أتى ويواصلون قتالهم حتى يصلهم المدد. في الزمان الأول المدد يحتاج إلى 10 أيام و20 بغال وخيول وجمال. الآن في 24 لا لا في 5 ساعات. فأهل المنطقة التي هاجمها العدو بالليل أو بالنهار يجب أن يقاتلوا ولا يسقط الفرض عن أحدهم إلا عن عاجز حتى يردوا العدو ويقهروه أو يصل إليهم إمدادات المسلمين وحينئذ يسقط وما يصبح فرض عين. هذا موطن. موطن الثاني أن يعين الإمام المجاهدين يقول أبناء 25 إلى 30 كلهم في التعبية بالعمر مثلا أو يقول أصحاب 21 من أعمارهم إلى 30 الكل يدخلون السفنات ويستحقون بالجهاد. تعينت هذه ولا لا؟ لا يصح لواحد من هؤلاء أن يتأخر. ثالثا أن يعين الإمام فلان وفلان وفلان. إذا عين تعين. وموطن آخر وهو ما يعرف بالتعبئة العامة أو النفير. إذا رأى إمام المسلمين أن هذا العدو ما يكفي فيه عدد الأمة كلها تدخل المعركة كما حدث في غزوة تبوك ونزل إلا تنفروا يعذبكم فلم يبقى مؤمن إلا مريض أو اعتدى بعذر باطل وما تخلف إلا 3 أنصار بدون عذر وحصل الذي حصل وتاب الله تعالى عليهم. ذاك هو التعبئة العامة. وما عدا هذا فالجهاد فرض كفاية إلا أن جهاد النفس وهو أشق فرض عين لا يسقط عن مؤمن ولا مؤمنة. جاهد نفسك حتى لا تعبد إلا ربك وحتى لا تعبد إلا ربك أي لا تعبد هواك ولا دنياك ولا شياطينك بل اعبد الله وحده. ومعنى هذا تحملها على النهوض بالتكاليف والواجبات بلا تردد وتحملها على الابتعاد عن معاصي الله وحاربها ليل نهار ما هو عام وإلا 10 أعوام طول عمرك. فلهذا يقال الجهاد الأكبر هو جهاد النفس والجهاد الأصغر دونه. وورد في هذا حديث ضعيف لكن معناه صحيح. لما عادوا من غزوة قال لهم رجعتم من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر. وقوله تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. هذا هو تناول أول جهاد النفس، يجاهد نفسه في ذات الله. تدري كيف لما نجاهد الكفار؟ لأجل ماذا؟ لأجل أن يعبدوا الله أولا، من أجل أن يعبد الله وحده ويدخلون في الرحمة. إذن وجهادنا لأنفسنا لأجل ماذا؟ من أجل أن نعبد الله أولا وأن ندخل في رحمته. ولهذا جهاد النفس كما علمتم ذكره الحافظ ابن حجر في شرحه للبخاري وهو ما يعرف بالفتح، قال جهاد النفس هو أن تحملها وهي كارهة على أن تتعلم ما يعبد به الله وتعرف كيف تعبده، وهذا تعلم العلم الضروري، كيف تتوضا، تغتسل، تتيمم، تصلي، تصوم، تزكي، تدود، تحسن الى من يحسن، هذه الضروريات تحملها على ان تتعلمها وهي كارهه قطعا، ما تريد التعب ولا الصهر، ثم تحملها على ان تعمل بكل ما علمته ولا تتخلى ابدا عن فريضة عرفت أو واجب علمته ولم تعمله. وهذا يحتاج إلى إكراه الله وضغط عليها حتى تعمل بكل ما تعلمته. وأخيرا تحمله على أن تعلمه، هذا هو الجهاد الأخير. نحن نغزو الكفار من أجل أن نعلمهم، هذه المرتبة الثالثة. فأولا نحن أولا نعبد الله ونستقيم على منهجه. فإذا كمنا وطبنا وطهرنا ننقل رحمة الله إلى غيرنا. هذا الجهاد جهاد النفس. أما جهاد الكفار كما علمتم، قاتلوا الذين يلونكم من الكفار، جيوشنا المدربة المسلحة في الحدود وهي تراسل من حولها وتغزو، فإن ضعفنا لا بأس أن نتخذ مع معاهدات مؤقتة، ما استطعنا نقاتل فرنسا نتخذ معها عهد 40 سنة 3 سنوات كذا، كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم باليهود في المدينة لما نزل المدينة، عهد بني قريظة، عهد بني النضير، عهد بني قينقاع، ومن أخلف الوعد ومزقه يستوجب قتال، وما قاتلهم حتى نقضوا. بنو قينقاع ماذا فعلوا؟ آذوا مؤمنا، جاءت إلى قين حداد تصلح عنده يعني سواه وإلا خلقال أو كذا، وجالست تنتظر بنقابها، فجاء يهودي وهي جالسة يتهكم بها وأخذ إزارها من وراها ووضع على رأسها لتبدو عورتها وهم يضحكون، فجاء مسلم فصاحت فتقاتل معهم. حينئذ أعلن الرسول صلى الله عليه وسلم عن قتالهم لأنهم نقضوا العهد بأذية المؤمنة. وشفع لهم ابن أبي وأجلاهم عن المدينة بدون قتال، ولكن خرجوا لم يبق منهم أحد. بن النضير تآمر على قتل الرسول صلى الله عليه وسلم، كان معاهد بين وبين آخرين على أنهم يدفعوا الدية باشتراك وتعاون، وكانت الدية كثيرة، فذهب الرسول مع أبي بكر وعمر إلى بني النضير على 3 كيلومتر أو أقل يطالب بموجب الاتفاقية أن يساهموا في هذه الدية التي تحملها الرسول صلى الله عليه وسلم. فقالوا مرحبا وأنزلوه في ظل جدار وأفرشوا الفراش، ثم أخذوا يفكرون كيف يقتلونه. فهداهم الشيطان إلى أن يطلقوا عليه رحى من السطح. السطوح كانت البناية كما تعرفون طابق واحد فوق الجباء ويرمونها عليه، واتفقوا على هذا. وأوحي إليه صلى الله عليه وسلم بالمؤامرة، باللاسلكي، بالهاتف الإلهي، أنتم. فقام جمع عليه ثيابه وخرج ومشى وراء أصحابه. صاحوا: يا رسول الله، يا رسول الله. دخل المدينة وأمر بإعداد الجهاد إلى بني النضير، فخرج مع رجاله وعلى رأسهم الراشدون وطوقوا البلاد. إذن ونزل فيهم قرآن: ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين من الكتاب لئن خشت لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قوتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون. لئن خرجوا لا يخرجون معهم ولئن قوتلوا لا ينصرونهم. هؤلاء هم منافقون برئاسة ابن أبي، كان يقول لهم: اثبتوا نحن معكم، وهم محاصرون. وفيهم آية أول السورة: ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعات حصولهم فآتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. هؤلاء بنو النضير. فلما هاجمهم الأصحاب وقطعوا نخلهم: ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائما على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين. وإن كان تألم الصحابة عن قتل النخل أو إحراقه لأنهم أصروا أبوا ينزلوا، فبعد ذلك أعلنوا عن هزيمتهم وطالبوا من الرسول صلى الله عليه وسلم أن يحملوا أمتعتهم أذن لهم، فحملوا حتى الأبواب والأخشاب الكل وذهبوا، نزلوا بخيبر ودخلوا إلى الشام. بنو قريظة آخرهم لما جاءت الأحزاب بالمؤامرات وتضامنوا مع أعداء الرسول صلى الله عليه وسلم، فمن ثم أعلن الله عن قتالهم. وصلى الله على نبينا.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا الدرس من المسجد النبوي الشريف لفضيلة الشيخ أبو بكر جابر الجزائري، وذلك اليوم الأحد الموافق 13 ليلة 14 من شهر ربيع الثاني لعام 1400 للهجرة، والدرس بعد صلاة المغرب.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إننا على سالف عهدنا في مثل هذه الليلة، ليلة الاثنين من يوم الأحد، ندرس كتاب الله رجاء أن نظفر بذلكم الموعود على لسان سيد كل مولود، إذ قال صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. بالإضافة إلى ذلكم الأمل الغالي المنشود لكل العقلاء من المؤمنين والمؤمنات، وهو قول الرسول صلى الله عليه وسلم: من أتى هذا المسجد لا يأتيه إلا لخير يعلمه أو يتعلمه كان كالمجاهد في سبيل الله. بالإضافة إلى ذلكم الأمل الغالي المنشود لكل العقلاء من المؤمنين والمؤمنات، وهو قول الرسول صلى الله عليه وسلم: من أتى هذا المسجد لا يأتيه إلا لخير يعلمه أو يتعلمه كان كالمجاهد في سبيل الله. فحالكم كحال المجاهدين، الحمد لله. هل يمكن أن نظفر بمثل هذا الخير في غير هذا المجلس؟ إذن وها نحن مع قول ربنا عز وجل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. مرة ثالثة: الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. هذه الآيات، وبخاص هذه الآية الأولى، في سياق ما قبلها: تشجيع المؤمنين المعتدى عليهم على قتال أعدائهم، وتعليمهم أن من قتلهم في الشهر الحرام فليقاتلوا في الشهر الحرام. إذن قوله جل ذكره الشهر الحرام، ما المراد بالشهر الحرام؟ الأشهر الحرم أربع، ثلاثة فرد ورابع فرد. الأشهر الحرم أربع، ثلاثة فرد أي متوالية بعد واحد بعد واحد، وآخرهم فرد ليس قبله ولا بعده شهران. فالثلاثة الفرد هي شوال والقعدة، لا هي القعدة والحجة ومحرم. القعدة والقعدة والحجة والحجة والمحرم، ثلاثة أشهر فرد واحدة بعد واحد. والفرد هو رجب بين شعبان وجماد الآخر، ويقال فيه رجب الأصم لأنك لا تسمع فيه صوت السلاح وقعقعته. هدنة فرضها الله عز وجل على العرب في الجاهلية، إذا شاهدوا هلال رجب لم تسمع صوت السلاح أبدا، ويسود الجزيرة أمر لم تستطيع الأمم المتحدة أن تفرضه لو جلبت كل قواتها، ولكن تدبير الله. ويقال في رجب الأصب لأن الخير يصب في صبا. هذا الشهر صيامه مستحب، ولكن لا يكمل كرمضان، لا بد من الفرق بين الواجب والمستحب، فليصوم ما شاء أن يصوم ثم يفطر في أوله أو آخره. الشهر الحرام أي من قاتلكم في الشهر الحرام قاتلوا في الشهر الحرام. أما هو يستحل شهر حرام ويقاتلكم وأنتم لا تستحلون وتمدوا أعناقكم، لا، سيدكم ما يرضى لكم بهذا. الشهر الحرام بالشهر الحرام، والحرمات قصاص. الحرمات جمع حرمة، كظلمات وظلمة. والحرمة ما يحرم تناوله أو أخذه أو إعطاؤه. الحرمات منها الشهر الحرام، منها البلد الحرام، منها الإحرام. فمن قاتلنا في البلد الحرام مقاتله، من قاتلنا في الشهر الحرام مقاتل الشهر، من قاتلنا وهو محرم نقاتل ونحن كذلك محرمون. هذا تدبير الله لأوليائه. والحرمات قصاص، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. هنا تأمل يا عبد الله وتأمل يا أمت الله، لا تفهمن أنك أنت مأمور بأن تعتدي على من اعتدى عليه. هذا لا يصح أبدا، لأن الفوضى انتهت وأصبحت الدولة الإسلامية وإمام المسلمين والشريعة والقانون، لا يحل لأحد أن يعتدي عليه آخر فيعتدي عليه، بل يجب أن يحمل أمره إلى الحاكم وهو الذي يقتص، وإلا معنى الفوضى على منتهى. هذا بالنسبة إلى الفرد، أما بالنسبة إلى الأمة نعم، والله خاطب رسول الله والمؤمنين يا أمة الإسلام، الحرمات قصاص، من اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى، قاتلوه. أما الفرد المسلم أولا لأن يعفو ويصبح أفضل بكثير من أن ينقل أمره للحكومة ويطالب بحقه. فمن عفا وأصلح فأجره على الله الحديث. فإن كان ولا بد فليرفع أمره إلى المسؤولين، قضاة أمراء حكام إمام، وهم الذين يقتصون لهم العدوين. فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتديت. أيتها الأمة الإسلامية، دولة من الدول أغارت اعتدت شعب قبيلة القصاص، أذن الله لنا في ذلك. أما الأفراد المؤمنون فإياكم أن تفهموا أن كل من ضرب يضرب، كل من أخذ مال يأخذ. إذن لا حكم ولا حكومة ولا نظام. أين الإسلام؟ وهنا مسألة دقيقة، من استطاع أن يفهمها لا بأس، ما استطعت لا تحكيها ولا تعمل بها. ما هي؟ محمد بن إدريس الشافعي إمام من أئمة أهل السنة والجماعة، هذا القرشي الهاشمي، يرى أن المؤمن إذا سلبه أحد إخوانه مالا تأكد أن فلان أخذ نعجته أو أخذ ثمرته أو أخذ ثوبه، وهو في وضعية لو يشتكي ما يعطى حقه، متأكد أنه لو رفع إلى الحاكم ما يستطيع الحاكم يعطي حقه، ما فيه بينة ولا حجة. يقول باجتهاد منه فقط: إذا كان في إمكانك يا عبد الله المسلم أن تأخذ من صاحبك بقدر ما أخذ، لا تزد ولا ربع ثمرة، إذا كنت تقدر على أن تأخذ ممن أخذ منك بقدر ما أخذ أو أقل، إياك أن تزيد بأدنى شيء. فإن كنت قادرا على هذا الموقف وتستطيع أن لا يعلم بك فتتهم بالسارق أو يقام عليك الحد بقطع يدك، فالموقف جد صعب، قد يتأتى لواحد ولا يتأتى لألف. لكن في بلاد ما في حكم عادل ولا وأخذ لي فلان، أنا موقن أنه أخذ لي نعجة وأنا في حاجة، فإن كنت أعلم أنني آخذ نعجة دون نعجتي في السمن والمسن أقل ولا يطلع علي أحد لا بأس، لأني ما ظلمت، استرددت حقي فقط. ومن الخير أن يترك هذا، فوض أمرك إلى الله واعف واصفح والله يعوضك. فقوله فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، هذا يخاطب من؟ رسول الله والمسلمين، يخاطب الأمة والدولة ما هو الأفراد. وهذا أيضا منسوخ بآية الجهاد: يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار، فإذا انسلخ الأشهر فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، اعتدوا أو لم يعتدوا، انتهى أمر وجود في دار الإسلام. وقوله تعالى واتقوا الله، هذا أمر إلهي لعباده المؤمنين بأن يتقوا أي يتقوا غضبه وسخطه وعذابه، لأنه إذا غضب إذا سخط إذا انتقم شديد عقاب. وأنتم أيها المؤمنون تعرفون قدرة الله، يحول النعمة إلى نقمة، والسعادة إلى شقاء، والصحة إلى مرض، والحياة إلى موت. أمم يقلب عليهم الأرض. إذا فاتقوا الله أي لا تخرجوا عن طاعته، لا تفسقوا عن طاعته، امتثلوا أمره بفعله وامتثلوا نهيه باجتنابه. أوامر الله ونواهيه لا تتصورها فقط في الصلاة والزكاة، هي في كل ما شرع لنا أن نأخذ به ونعمل به. الجهاد فريضة الله وعرفنا حكمه بالأمس وبيناه. هذا الجهاد لا بد له من عدة، فإن خرجنا نقاتل عدونا بدون عدة وبدون عدد يكافئه ويقاتله ما اتقينا الله، إذن فقد يصيبنا بالنكبة ويسلط علينا العدو بالهزيمة. لما ما اتقيناه؟ فلو اتقينا لعملنا بقوله وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، ومن رباط الخيل ترهبون عدو الله وعدوكم. فإذا عدو أن يقاتلنا بالمدافع ونخرج بالعصي ونقول عصايا أفضل من مدفع بريطانيا ولا إسرائيل، فهذا موقف صعب. واتقوا الله أي خافوا نقمته، خافوا سننه تنعكس عليكم. إذا فامتثلوا أمره واجتنبوا نهيه، أطيعوا رسوله وأطيعوا قائدكم في المعركة، لا تفترقوا ولا تختلفوا عنه. واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. أمرهم أولا بأن يتقوا، ثم علمهم أنه معهم لا مع المتقين. ما قالوا اتقوا الله واعلموا أن الله معكم، من ضمن أنهم اتقوا الله حتى يكون معهم؟ فلهذا قال واعلموا أن الله مع المتقين له، الذين يعملون بسننه الكونية ولا يفرطون أبدا فيما سن وقن من قوانين الحياة. على علم ويقين هؤلاء الله معهم بالنصر والتأييد وما إلى ذلك من أنواع حب الله عز وجل للمؤمنين. واعلموا أن الله مع المتقين. لطيفة لو قيل لنا من هم المتقون، نقول بنو هاشم الأنصار. من هم المتقون؟ الذين يفعلون ما أمر الله به ورسوله وينتهون عما نهى الله عنه ورسوله. ثم ما الذي أمر الله به ورسوله وما الذي نهى عنه الله ورسوله؟ هنا الوقفة الطويلة. 95% من المسلمين والمسلمات ما يعرفون ما أمر الله به ولا ما نهى عنه. كيف يتقونه إذن؟ دلوني يرحمكم الله. الذي ما يعرف ما أمر الله به كيف يتقيه فيه ويطيعه لا يعرف ما نهى الله عنه كيف يستقيم في تركه. هنا نبدأ أول خطوة، فاعلم أنه لا إله إلا الله. بما بدأ اعلم أولا، اعرف الأوامر والنواهي بالتفصيل في المعتقد والقول والعمل والسلوك معرفة يقينية، ثم افعل ما أمر الله واترك ما نهى الله. بدون معرفة لن يستطيع أحد أن يكون تقيا. يغش نفسه من يريد أن يكون من المتقين وهو لا يعرف فيما يتقي، ما سأل. ومن هنا وجب طلب العلم قبل أي حركة، قبل أن تقوم تصلي يجب أن تعرف كيف تتوضأ وكيف تصلي. ومعنى هذا أن على المسلمين أن يتعلموا. كيف يتعلموا يا شيخ؟ مشغولون يطلبون العيش بهم وتعب من الصبح إلى الليل، كيف يتعلمون؟ ما تجدون لنا حل أيها المؤمنون، اطلبوا لنا حلا كيف نتعلم ونحن في هموم الحياة ومتطلباتها العمل، كيف نتعلم؟ إذا ما تعلموا تدخلوا النار. إذا تعلموا. من يسأل ما الطريق إلى أن نتعلم؟ الجواب معروف، مللناه بالتكرار. اعملوا أيتها الشغيلة أيها العمل في المزارع في المصانع في الدكاكين في ماما حتى في السماء صاعدين هابطين بالمظلات. إذا دقت الساعة السادسة مساء أوقفوا دولاب العمل، تطهروا، البسوا ثيابكم الطاهرة النظيفة، ألقوا بثياب العمل، واحملوا نساءكم وأطفالكم، وأموا بيت ربكم المسجد الجامع، وليجلس النساء وراء الستار والأطفال دونهن والفحول أمامهن، ويجلس لهم عالم رباني يعرف عن الله ورسوله. ليلة آية وليلة حديثة، ليلة آية تعلمون وليلة حديثة طول العام، لا طول حياة. هذا نظام حياتنا، لأننا نتهيأ لنخترق السبع طباقا وننزل بالملكوت الأعلى، فلا يشق علينا أبدا أن ننقطع إلى الله ساعة ونصف أو ساعتين في بيته، ويتم لنا والله العلم الكامل. ما يبقى في القرية ولا في الحي رجل ولا مرأة لا يعرف ما أحل الله ولا ما حرم، لا يعرف ما أوجب الله ولا ما حرم، فقط بالسماع. يا شيخ ما يمكن السماع لا تعلم به، وأصحاب نبيك صلى الله عليه وسلم ونساء تعلموا بما بالقراطيس والأقلام جلهم ما يقرأ ولا يكتب. هذا العلم ما يتطلب أبدا قراءة ولا كتابة، هذا اعلم واعمل فقط. تعلمت مسألة طبقها الليلة، فيلصق العلم في جسمك كاملا في كل حواسك. إذا قلنا ما نستطيع هذا، نريد ننفي عن أنفسنا، إذا تركنا العمل نمشي إلى المقاهي ونريح أنفسنا، يعني كاليهود والنصارى. إذا لا بأس، لكن لا ترفع راسك للسماء ولا تطمع أن تدخل ملكك، كن كالهابطين إلى الدرجات السفلى. يا شيخ هذه مبالغة، أنا أسألكم بالله، هل بلغكم حكم الله الصادر علينا؟ ما نص هذا الحكم؟ قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. زكاها أي نفسه بما يزكيها، بالبقلاوة، بالرز واللحم، برقص بما يزكيها، دلوني بما شاء من هذه العبادات التي تؤدى على الوجه الذي شرعت لتنتج الزكاة والطهارة للنفس، وفي نفس الوقت يتخلى ويبعد عن كل ما من شأنه أن يدسي نفسه كالكذب والنظر المحرمة إلى الكفر والشرك وجهاد متواصل حتى الموت. ما هو بالأمر الهين أن تغمض عينيك وأنت في الملكوت الأعلى مع مواكب النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. من أين لنا هذا؟ لكن ضاعت قرون عديدة لآبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وهم كالبهائم، والآن أفقنا ما زلنا. ثلاثة أرباع المسلمين ما يعرفون الله ولا مراده ولا محبته ولا بغضه. هل فهمتم لما ما تبلغون هذا؟ أسألكم حتى لا نلوم الغائبين، لما أنتم لا تبلغون؟ الشيخ يبكي كل ليلة أدى الواجب، وأنتم لما كل صاحب حي لما ما يقول لأهل حي تعالوا نصلي المغرب والعشاء في مسجدنا، نأتي ببناتنا ونسائنا ونتعلم كتاب الله وسنة رسول الله حتى نخرج من ظلمة الجهل، حتى نزكي أنفسنا، أهل القرية كذلك؟ الجواب لا 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 لا. لما؟ الأمر لله. كلامي هذا كان المفروض رؤساء البلديات يطبقونه، والله العظيم شيخ القريات يا معشر المؤمنين أنتم ماذا تصنعون بعد نهاية العمل؟ تعالوا إلى بيت الرب كلنا نتعلم الكتاب والحكمة لنزكي أنفسنا، لنهذب أخلاقنا، لنتأدب بآداب نبينا، لنكمل نكمل نكمل. وإذا صلينا العشاء شبعنا، ما نبغي أغاني ولا لهو ولا باطل، حتى الأكل والله تفاحة تكفيكم وتناموا مع الملائكة. الجواب لا. غلوا، زمروا، ثباتم، اعبدوا وتناموا مع الشياطين. هذا واقعنا المر. رضينا أم أبينا؟ حتى نتوب إلى الله توبة الصدق ونعود إليه بحق. قال واعلموا أن الله مع من؟ مع المتقين. من هم المتقون؟ الذين عرفوا فيما يتقون الله من الفعل والترك وفعلوا المأمور وتجنبوا المنهي، أولئك هم المتقون. أولئك الله معهم، لن يخذلهم ولن يسلط عليهم عدوهم ولن يخربهم ولن يحزنهم أبدا، لا في الدنيا ولا في الآخرة، للبيان السابق الذي أعلنه تعالى من كذا. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اللهم اجعلنا منهم. تعرفون من هم؟ المؤمنون المتقون هم أولياء الله. كأن سيد يقول يا أخي من هم أولياؤك؟ قال الذين آمنوا وكانوا يتقون. وقوله تعالى وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. الإنفاق في سبيل الله، الإنفاق ماذا؟ الطاقات، المال، العقل، البدن. أنفق في سبيل الله. أي سبيل الله هذه؟ ما نعرفها. ما سبيل الله؟ أجيبوا. الإسلام الموصل إلى جوار الله في الملكوت الأعلى. سبيل الله أن يعبد الله وحده وتعبد البشرية كلها ربها حتى تصل إلى جواره في الملكوت الأعلى. ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. التهلكة والهلاك، والهلاك بمعنى واحد. هنا يروى أن أبا أيوب الأنصاري مضيف نبيكم صلى الله عليه وسلم أول ضيافة في المدينة، قال: لما رأينا انتصار رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمين قلنا: هيا بنا يا بني فلان أهل المدينة نعود إلى حقولنا ومزارعنا ننميها ونصلح من حالها. وقفنا العمل فيها سنوات 4-5 والآن الإسلام ظهر وانتصر، هيا نعود إلى أعمالنا الدنيوية. ما إن فاهوا بها ونطقوا في مجتمع خاص حتى فوجئوا بهذه الآية: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. لأن إيقاف الجهاد وإيقاف الاستعداد ينظر إلينا العدو وأننا مهزولين ضعف لا قوة لنا فيكفر علينا ويحطمنا. فلهذا رحم الله الشيخ رشيد رضا في مناره قال: هذا يسمى بالسلم المسلح، على الأمة أن تعد العدة ما أمكن وإن كانت لا تنوي القتال، وليس هناك من يخامر أن يقاتلها. معاهدات أمن كامل كما هي أحوالنا في هذا الوقت بالذات يجب أن تكون عدتنا أعظم عدة. أنواع السلاح على اختلافها، أنواع استعمالها، أنواع رجالها، وإن كان ما لنا أمل في أن نقاتل. إذا شاهد العدو تلك القوة لا يفكر في الإغارة عنا ولا في قتالنا. أما إذا ميز قدر وعرف كميات سلاحنا وما عندنا، إذن يدفع الشيطان إلى أن يغير علينا. ولهذا قال لنا تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم، يعني في حدود قدرتكم، يعني من القدرة. اسمعوا أيها المواطنون، من الآن لا نأكل أكلة الصباح أبدا، نكتفي بغداء العشاء، ونفقة الصباح هذه 5 ريالات كلها في ميزان الجهاد. ما أصبحت دولة أقوى منا، يعلن الإمام: اسمعوا نكتفي بأكلة واحدة في 24 ساعة، وثمن تلك الأكلة في ميزانية الجهاد وإعداد العدة. والله لك ما تسمعون، وإلا كيف أقول ما استطعتم؟ وأعد لهم ما استطعتم قوة، أي أبذلوا ما تستطيعونه. وكوننا نحرم أكل في اليوم مثلا لأن نصبح أهل عتاد حرب، ما هو بشيء أبدا، في سبيل إبقاء أحياء سعداء أطهارنا الصياء، حتى لا يسلط علينا خبيث منجد كافر مشرك يذلنا ويهيننا ويفعل بنا العجب. فعلى وإلا ما فعل، استعمرتنا بريطانيا، إيطاليا، أسبانيا، بلجيكا، هولندا، أي العالم الإسلامي بكامله وضع تحت أقدام النصارى واليهود. اليهود وقد حثالة البشر أذلون ولا لا؟ أذلون أهانونا. فعلوا بنا العجب. لما؟ قولوا لما تعرفون؟ والله إننا لعلى علم. أعرضنا عن الله فأعرض عنا ووكلنا إلى أنفسنا. سمعتم قول أبي أيوب الأنصاري لما ظهر الإسلام وانتصر النبي صلى الله عليه وسلم وفتح الله مكة، قال قلنا لبعضنا نحن الأنصار نعود إلى حدائقنا وأعمالنا وبساتيننا، فلم يرضى الله تعالى ذلك لهم، نزل وقاتلوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. وقوله تعالى وأحسنوا، أحسنوا من هم؟ المؤمنون. أحسنوا لا تسيئوا. ما هو الإحسان؟ الإحسان بالمعنى الحقيقي هو سلف الإسلام، الدين الإسلامي السبيل الموصل الله، يعتمد يتكون من ثلاث خطوات: الإيمان، الإسلام، الإحسان. وخطوة الأخيرة الإحسان أعظم من الإيمان والإسلام. لما؟ إذا لم يحسن إيمانه أو إسلامه ما انتفع به. فالإحسان معناه العام إلى الفقراء المساكين المحاويج إلى الأقارب، إلى إخوانك المؤمنين بالابتسامة والسلام عليكم والنصرة وما إلى ذلك، كل إحسان. لكن الإحسان الخاص هو أن تعبد الله عبادة من شأنه أن تنتج لك القوة والكمال والطهارة والنظافة والسعادة في الدنيا والآخرة، بمعنى تطبق شرع الله تطبيقا تاما فينتج هذه الكمالات. ولا يتم لك ذلك إلا إذا كنت تعيش مع الله، لا تفارق الله أبدا، أنت معه. إذا أردت أن تقول كلمة استأذننا قول يا ربي وإلا لا، فإن كانت حلالا نافعة لنالك، كانت حراما ضارة قال لا تقل، لا تنظر نظر إلا بإذني، لا تأكل لقمة إلا بإذني، لا تمشي خطوة إلا بإذني، لا تنام ساعة إلا بإذني، أنت مع الله. فالذين يعيشون مع الله والله معهم هؤلاء لن يضرهم شيئا ما دام مع الله. ويشهد لهذا قوله صلى الله عليه وسلم الإحسان يا جبريل تسألني عنه أن تعبد الله كأنك تراه. فإن ضعفت عن هذه المرتبة الثانية ونزلت فاعبده وأنت تعلم أنه يراك، أما أن تعبده ولا أنت تراه ولا تعتقد أنه يراك والله لن تحسن العبادة حتى ولو كان الوضوء، ما تتقنه، لا يمكنك أن تحسن العبادة حتى تنتج الطاقة الحقيقية من النور إلا إذا كنت تراقب الله في ذلك. مع مراقبة الله ما تستطيع أن تعبث أو تزيد أو تنقص أبدا، تؤديها كما هي. فإذا أديتها كما هي تولد النور ولا لا؟ الحسنات. وأحسنوا إن الله مع المحسنين بالنصر والتأييد، يحب المحسنين أكثر من معه. إذا أحبك الله نعم، فالمخاوف وأمانه الذي أحبه الله يلقي به في أتون جحيم، يلقي به في أتون خور وقبرات وأوساخ، والله ما كان. إذا أحبك الله أمنت يا عبد الله لن يش إلا على طول وصفاء وكمال ومناعة من كل عدو وكل شيطان. الذين يرغبون في حب الله من الليلة يحسنون فقط والله يحبهم. سهل الليل هذا ولا تريدون أن يحبنا الله حقا؟ نحسن أعمالنا فقط. صلينا ركعتين، صلينا ركعة، ذكرنا، قرأنا، مشينا، جلسنا، نحسن أعمالنا. ولا يتم ذلك إلا بمراقبة الله، كأننا بين يدي الله نستحي أن نزيل أو ننقص. هذا الإحسان يولد النور فتشرق النفس والقلب، ويشع ذلك النور على السمع والبصر والمنطق واللسان، فنصبح كأننا ملائكة أطهار والله يحب المطهرين. الله لا يحب الخبث أبدا ولا آله، يحب الطهراء، والطهور شطر الإيمان. فمن أراد أن يكون من أحباء الله فماذا يعمل الليلة؟ يحسن عمله. كيف يحسن عمله؟ يؤديه كما هو مطلوب، ما يزيد ما ينقص، ما يقدم ما يأخر، ما يفقد منه شرط من شروطه ولا ركن من أركانه. هذا العمل هذا يولد له الحسنات فتشرق نفسه وتطيب وتطهر، فيصبح بذلك أهلا لأن يحبه الله لأنه من المطهرين. هذا. ولنستمع إلى شرح الآية في التفسير. أولا الكلمات نتأكد مما سمعنا. سبيل الله ما هو؟ الطريق الموصل إلى رضوانه. نعم. الشهر الحرام ما هو؟ قال الشهر المحرم. شهر الحرام وشهر المحرم، أي المحرم القتال فيه، والأشهر الحرم أربعة، ثلاثة فرد وواحد فرد. فالثلاثة هي القعدة والحجة ومحرم، والرابع الفرد رجب. الحرمات جمع حرمة، كالشهر الحرام والبلد الحرام والإحرام، لحرمات. إن الله مع المتقين، المتقون هم المؤمنون الذين يتقون معاصي الله تعالى ومخالفة سننه في الحياة، وكونه تعالى معهم يسددهم ويعينهم وينصرهم. التهلك الهلك، والهلاك مثلها. الإحسان إتقان الطاعة وتخليصها من شوائب الشرك، وفعل الخير أيضا كل إحسان. الآية الأولى في سياق ما قبلها تشجع المؤمنين المعتدى عليهم على قتال أعدائهم، وتعلمهم أن من قاتلهم في الشهر الحرام فليقاتلوه في الشهر الحرام، ومن قاتلهم في الحرام فليقاتلوه في الحرام، ومن قاتلهم وهم محرمون فليقاتلوه وهم حرم. وهكذا الحرمات قصاص بينهم ومساواة، ومن اعتدى عليهم فليعتد عليه بمثل اعتدائه عليهم. وأمرهم بتقواه عز وجل، وأعلمهم أنه معهم ما اتقوه بالتسديد والعون والنصر، هو معهم ما اتقوه مدة ما هم متقونه، معهم بماذا؟ بالتسديد والعون والنصر. وأما الآية الثانية فقد أمرهم بإنفاق المال للجهاد، لإعداد العدة وتشييد السرايا والمقاتلين، ونهاهم أن يتركوا الإنفاق في سبيل الله الذي هو الجهاد، فإنهم متى تركوا الإنفاق والجهاد كانوا كمن ألقى بيده في الهلاك، وذلك أن العدو المتربص بهم إذا رأهم قعدوا عن الجهاد غزاهم وقاتلهم وانتصر عليهم فهلكوا قطعا. فما أمرهم بالإحسان في أعمالهم كافة حتى في الطبخ، الذي ما يحسن طبخ قدر يوكل طعامه بلد شاي، إذا لم تحسن طبخه ما يشرب. فكيف بمعراج السماء الصلاة؟ إذا لم تحسن ما تنتج الطاقة ولا تولدها أبدا. وإحسان الأعمال إتقانها وتجويدها وتنقيتها من الخلل والفساد. وواعدهم إنهم أحسنوا أعمالهم بتأييدهم ونصرهم، فقال تعالى: وأحسنوا إن الله مع المحسنين. إن الله يحب المحسنين. ومن أحبه الله أكرمه ونصره، ومن أهانه وما أهانه ولا خذله. من أحبه الله أكرمه ونصره وما أهانه ولا خذله، لأن الله لا يهين أحباه ولا يخذلهم، ما هو من شأنه عز وجل. والآن قال هداية الآيتين، خمس هدايات، هل نعود بها؟ الهداية الأولى احترام الشهر الحرام وسائر الحرمات. هيا نحترم الشهر الحرام. إذا دخل القعدة بطلنا التدخين، دخل الحج بطلنا لعب الكرم، دخل المحرم بطلنا الصهات، هذه أشهر حرم نحترمها. دخل رجب ما بقي فينا من يعصي الله، هذا شهر الله. ثانيا جواز المقاصة والمجازات لمن اعتدى بمثله، لمن اعتدى بحيث يعامل بما عامل به سواء بسواء، هذا في الأفراد وإلا في الحكومات؟ هذا في الحكومة. المرء مقتول بما قتل، تبهتم؟ القصاص لا يسقط إلا في شيء، فجر فاجر بامرأة فماتت، ما يقتل بالفجور، كيف يمكن؟ أو لا طلائق فقتل، هل يقتل باللواط؟ أما ضرب بعصا ساق السم يسقى السم قطع الراس يقطع راسه، المرء مقتول بما قتل. القصاص المساواة. ها؟ ما فهمت؟ المرء مقتول بما قتل، الحديث صحيح ولا لا؟ المرأة التي قتلها الرجل بحجر على رأسها، ما قتله الرسول بالحجر أيضا؟ هذا الحكم الشرعي. قتل برصاص يقتل برصاص، ذبح بالسكين يذبح بسكين، عندما يقوم الحد عليه. إلا من قتل بزنا أو لواط يقتل به، نسمح له أن يزني حتى يقتل أو ينوط حتى يقتل مع الجواب فقط، استثنى أهل العلم هذا الذي لا يمكن فيه المقاصة، يقتل وكفى، زنا يقتل، لاط يقتل، باقي الأشياء المقاصة. أخذ لك نعجة تؤخذ منه نعجة، كذا ولا؟ أخذ 1000 ريال يؤخذ منه 1000 ريال، قطع يد تقطع يده. والذي يقوم بهذا من هو؟ الحاكم. أما أفراد الشعب الأمة لا، من تجوز وسمح وصفح أفضل له، وإن طالب بحقه قص له. هل تذكرون ما حكينا عن الشافعي؟ هذا موطنه. قال ثالثا